أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث من فتاوى الفقهاء حول مقامات الصديقة الكبرى عليها السلام وحول يوم الدار. والسبب إلى هذا الحديث حول الفتاوى بالخصوص أن الخلل العقائدي الذي بدأ ينتشر في العالم الإسلامي مع بداية الاستعمار وتواصل مفاعيل الاستعمار، خصوصا تأسيس الحركة الوهابية وما نتج عنها من تضليل، هذا الخلل العقائدي وصل إلى مرحلة خطيرة، وبمسؤولية بين يدي الله عز وجل، وباعتبار أنه ليس الهدف الحديث عن الأشخاص وإنما الهدف تصحيح الفكرة، وصل الأمر بنا في المجال العقائدي إلى قلب الخطر، مش إلى مشارف الخطر، إلى قلب الخطر، بحيث أننا نجد في لبنان، بالعراق، بإيران، بكل مكان نجد من يشكك في مقامات أهل البيت عليهم السلام، نجد من يتحدث عن إلغاء الأمور الغيبية التي تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر عام، هذا المرض مستشري، ليس مرضا عاديا عند بعض الأفراد. وصل الأمر إلى أننا نجد مشايخ وسياد بحوزات مختلفة كلامهم العقائدي ركيك ضعيف لا ينسجم مع ما أجمع عليه علماؤنا، مع ما يؤكد عليه مراجعنا في كل عصر، إلى حد أنك تجد في كلمات المبلغين أمورا لا تتناسب مع عظمة أهل البيت عليهم السلام، ويطلع الشخص على أساس أنه عالم مبلغ بيتكلم كلام عن الزهراء عليه السلام لا يتناسب مع شيء من كرامتها وعظمتها سلام الله عليها، من قبيل أن معنى فاطمة أم أبيها أنه أمها توفت وهي صغيرة وهي خدمت أبوها، فعاد هيك أم أبوها. إذا كانت بنت الحج بو أحمد محمد مدري مين توفت أمها، شو بدها تسوي؟ بدها تخدم بيها، شو المنقبة للزهراء؟ لكن أم المؤمنين، مصطلح أم المؤمنين استعمل نفخ فيه وكبر تكبر كثير كثير بحيث حورب به أمير المؤمنين وما يزال يحارب إلى الآن، مصطلح أم المؤمنين. وأين مصطلح أم المؤمنين من أم أبيها؟ واحد عندها العظمة هذه فاطمة أم أبيها بيجي بيقول أنه كانت عم تطبخ وبتدولش عبيها تخدمه. هذه فاطمة، هذه عظمة. طيب، بكل تجرد وموضوعية، لما منشوف شيخ محترم جليل، سيد محترم جليل، كثار يعني، ممكن نلاقينا 200 300 500 مبلغ بيحكوا هذا الكلام. في مشكلة حقيقية. أو مثلا الزهراء عليها السلام، شو علمها الزهراء؟ برجع بقول أنا ما بقصد الأشخاص، عم بقصد فكرة، والفكرة مش بشخص، أشخاص كثار. صح أنه في منهم تكلم في هذه الأمور أكثر من غيره، أنا هدفي هنا الجو العام بكل المناطق مش بس بلبنان. فإذا ذكرت شاهد من مكان، ما بقصد المكان بالخصوص، أنه الزهراء عليه السلام شو علمها؟ الزهراء أول كاتبة في الإسلام. شو أول كاتبة في الإسلام؟ الزهراء عليه السلام التي لا يصل إلى علمها النبي إبراهيم وكل أنبياء ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم. ما عدا النبي، اجمع كل الأنبياء كلهم علمهم ما بيوصل لعلم الزهراء عليه السلام، لأن علمها محمدي، عظمتها محمدية. إذا الزهراء نقول عنها هذا الكلام. طيب، في خلل عقائدي. هذا الخلل العقائدي يستشري في أشخاص مؤمنين متدينين لكن لا يعلمون. يعني يجب أن يعتصر الألم القلب ويتفطر الفؤاد، لأن هؤلاء الأعزاء مؤمنون حريصون على دينهم وخدمة الدين والاستعداد للآخرة، لكن المسائل تفهم بالمقلوب، في جهل مركب حقيقة. طيب شو بدنا نسوي نحن؟ أنه نبطل نحكي بهالمسائل لأنه بتثير؟ ما بيجوز. بدنا نحكي بتصوروا أنه المسألة والله مستهدف فيها فلان وفلان، وبهالبلد بصير هيك وبالبلد الثاني بصير هيك؟ لا، مسألة نحن بأجواء أهل البيت عليهم السلام، واجبنا أن ننير عقولنا وقلوبنا بالعقيدة السليمة عن أهل البيت سلام الله عليهم. ولا يصح لأي شخص منا، لا أنا ولا غيري، أن يدعي أنه بريء من التقصير في حق أهل البيت أبدا. نحن نتيجة الغزو الثقافي، نتيجة المدارس اللي تربينا فيها، أفكارنا مش أصيلة. فإذا تركنا وأنفسنا نقع في الخلل العقائدي. لذلك يجب أن نرجع إلى الضوابط الثوابت، ما أجمع عليه علماؤنا، آراء المراجع. ولا يصح أن نترك هذه الأمور لقناعاتنا. هؤلاء الإخوان المتدينون الذين أعرف أن فيهم خللا عقائديا، طيب أين درسوا العقائد؟ ما درسوا عقائد. اللي بيحكي معهم من مشايخ وسياد، أين درسوا العقائد؟ لم يدرسوا العقائد، لأنه بالحوزة دراسة العقائد مش إلزامية. ممكن واحد يطلع لأنه مهم الفقه والأصول اللي بيركزوا عليه، ممكن يطلع من الحوزة مش دارس عقائد. الآن صار عنا بالحوزات دروس بمستوى بحث الخارج عقائدي، لكن سابقا عنا مؤلفات علمائنا، ما عنا دروس في الحوزات بس مؤلفات بكل عصر، بحيث أن العقيدة المجمع عليها واضحة تماما، حتى المفاصل الصغيرة واضحة. طيب لما واحد ما بيدرس عقائد وبيجي بيطرح مع الناس عقائد وما بيستند لآراء العلماء، وبيجوا جماعته بياخذوا هالعقائد وبصيروا هن يفكروا فيها، يقال للشخص مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأولين والآخرين. بيقول لك صحيح سيد الأولين والآخرين، لكن النبي كان قبل 1400 سنة. أنا بتذكر هون بهالمكان كان عندي ناس، واحد منهم هذا كان منطقه، منطق انه يعني طيب خل شوي نفكر، النبي كان قبل 1400 سنة، يعني شو يعني نحن اعرف من رسول الله؟ ليش؟ لانه هذه لوثة الحضارة والقرن العشرين والالفية الثالثة والى اخره والعالم القرية الكونية الواحدة، يعني انه الدين والافكار القديمة افكار رجعية. طيب يا انسان حضاري ليش بتتنفس هواء؟ ليش ما بتقول الهواء عتيق؟ ليش بتمشي بضوء الشمس وبتتعرض للشمس حتى تتعالج من المرض اللي ضارب هلا الشرق الاوسط كله؟ مش الشمس عتيقة رجعية هذه؟ ليش بتحكي مع القمر وتستنير بالقمر وتسامر القمر اذا رجعي؟ ليش بتقول العقل محترم؟ العقل قديش صار له؟ يعني تختخ صار رجع العقل؟ لأنه من أول الخلق في عقل. الحقائق لا تبلى، ما بتعتق، لا تخلق. هذا الإنسان اللي مش مستوعب هيك، وأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل 1400 سنة، يعني نحن أفهم منه أعرف منه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الآن نتتبع أي خبر عنه، كبار علماء الإسلام أصحاب العقول العظيمة بيتبعوا أي خبر حتى يعرفوا من خلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو بده يصير بعدين إلى يوم القيامة. فمنكون نحن حداثويين يعني، أو ما بعد الحداثة منكون نحن سابقين ب حداثتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور تتركز الشبهات حولها، حول الزهراء عليه السلام، في ثلاثة مجالات. المجال الأول مقامات الزهراء عليه السلام، المجال الثاني ما جرى عليها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المجال الثالث التوسل بالزهراء عليه السلام. الآن الحديث مش عن أهل البيت جميعا سلام الله عليهم، الحديث على أعتاب مولاتنا الصديقة الكبرى. سأذكر في البداية موجزا حول التوسل، باعتبار أنه تحدثت عنه بالتفصيل سابقا. والتوسل مورد إجماع، أجمع عليه المسلمون، لم يحارب التوسل قديما ولا حديثا إلا الوهابيون ومن تأثر بهم. ما في حدا من علماء الإسلام حارب التوسل، اللي حارب التوسل الوهابيون ومن تأثر بهم. أول شيء بدي أذكر فتوى لابن باز، هذا كان مفتي الحجاز فترة طويلة، أنا شايفه الله لا يفرجيه لحدا، لأنه من لما شفته اللي خطر بالذهني إلى الآن ذكرت أنه الجاحظ صاير معه قصة، ماشي بالسوق الجاحظ تجي امرأة بتقول له إذا سمحت تفضل معي لعند صاحب الدكان شوي، فمشي معها وصلت عن صاحب الدكان قالت له مثل هذا مثل هذا وراحت. هو بقى الجاحظ متحير شو القصة، طلع هذا بيعمل تماثيل بينحت تماثيل صاحب الدكان، قال له شو المقصود؟ قال له اجت هالمرة بتقلي بدي تمثال مثل الشيطان، قلت له انا ما بعرف كيف الشيطان، قالت لي هلأ بجيب لك شيء واحد. فمن لما شفته لابن باز بتذكر هالقصة، كل ما تذكره بتذكرها. ابن باز كان مفتي يعتبر عالم عندهم وطلابه هلأ علماء كبار عندهم إلى آخره، ليكوا شو بيقول. هو طبعا بيفتخر بأنه 45 سنة زار المدينة المنورة ولم يزر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوهابيين كفار مجسمة، ابن تيمية يقول بالتجسيم، وابن عبد الوهاب والوهاب كلهم جماعة التجسيم، انه الله عز وجل جسم. ولذلك المخابرات البريطانية التقت معهم هون واشتغلوا على ضرب علاقة المسلمين برسول الله، لأنه لا يمكن القضاء على الإسلام إلا إذا قطعت علاقة المسلمين برسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن باز بكتاب عنده اسمه العقيدة الصحيحة ونواقض الإسلام، إنه شو اللي بينقض الإسلام، يعني إذا واحد عمل شغلة وخرج من الإسلام بسببها، من جملة الأمور شو؟ يقول: من سأل النبي وطلب منه الشفاعة فقد نقض إسلامه. ما في مسلم بالعالم إلا ويتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فتوى من فتاوى ابن باز، وهولي هن اللي هلا عم بيحاربوا المسلمين كلهم باسم انه هن الممثل الشرعي الوحيد للتوحيد ولرسول الله. هولي هذا فكرهم، آل سعود بنت عبد الوهاب هذا فكرهم. ولولا خوفهم من العالم الاسلامي كانوا هدموا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والى الان هدف عندهم هدف. طيب، هول الوهابية المكشوفة بيني وبين الله بدون الانتقاص من أي شخص متأثر بهالأفكار عن التوسل وبحرب التوسل، وأنه حرام تقول يا وجيهة عند الله، وإنما يجب أن تقول يا فاطمة اشفعي لي عند الله. طيب ليش حرام؟ هذا السبب. طيب لو مشوف هيك شو بدي اسوي يعني؟ بيجي بقول انا قلت انه في عنا وهابيتين، وهابية مكشوفة وهابية مقنعة. والله مش المقصود انه انتوا وهابيين، هي الفكرة وهابية. يا مؤمنين انتبهوا، هي الفكرة وهابية. يعني انت لا تريد ان تكون في خندق واحد مع يزيد ابن معاوية، لكن من خلال شبه الفكرة اللي بتحملها تشابه بين فكرتك وفكرة ابن باز صرت بخندق يزيد. مش عارف انت بتكرهه ليزيد، بتقول لعن الله يزيد، بس انت عم تحكي حكي. لان الوهابية شو هي؟ الوهابية هي نفس خط الشيطان بدار الندوة وبني أمية وابو سفيان، وتحالف ابو سفيان مع يهود المدينة نفس التحالف موجود هلأ بين أبو سفيان العصر وأبو لهب العصر آل سعود وبين اليهود، وهذه بوابة التكفيريين بالجولان واحد من الأدلة الكثيرة. وبيجوا اليهود بزوروا الجرخة على أساس أنه يعني هولي جبهة النصرة وغيرها، أنه هولي الجرحى المجاهدين هولي صاروا عم يدافعوا عن اللي بيسموها إسرائيل. طيب هذا بالنسبة للتوسل. نجي بالنسبة لمقامات أهل البيت عليهم السلام والزهراء بشكل خاص. هناك عديد من الفتاوى لمراجعنا، اخترت مجموعة من الفتاوى للمرحوم السيد الخوئي والمرحوم الميرزا جواد التبريزي ولسماحة السيد السيستاني دام أظل. هي الفتاوى في أمور عقائدية، وما أكثر الفائدة وما أعظمها أن يرجع كل شخص إلى مقلد ويسأل عن الأمور العقائدية، ما يورط حاله ويفوت بقناعات وكأنه هو مجتهد. فإذا قلت نحن لا نقلد في الأمور العقائدية يقول لك صح، يحرم التقليد في الأمور العقائدية، لكن أطلب من المرجع أدلة أنه شو الرأي وكيف بتوجهني أني مثلا شو الكتب شو الدليل، بيقدم لك دليل بتقتنع فيه، ما بتقتنع شوف كمان دليل تاني طلع، بس ما تعجل بالحكم من عندك. طيب، حول مراتب الأئمة والزهراء، سئل المرجع تبريزي رحمة الله عليه ميرزا جواد هذا الكلام موجود بكتاب له اسمه الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية، كثير مهم أن واحد يقرأ. بتقول مش مرجع صح، بس هذا رأي مرجع، وبتشوف أنه السيد الخوي الله يرحمه بيقول نفس الشيء، السيد السيستاني الله يحفظه بيقول نفس الشيء، مرجع الفلاني الفلاني، فبتعرف أنه الجو العقائدي السليم هو هذا. سؤال هكذا: يرجى بيان المقامات المعنوية لأئمتنا عليهم السلام وكذلك سيدة نساء العالمين الزهراء عليه السلام من جهة أنوارهم في ظل العرش قبل هذا العالم وانعقاد النطفة والطينة ومن عدم وصول أحد إلى مراتبهم عليهم السلام حتى الملك المقرب والنبي المرسل. طبعا دائما النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى لأنه عظمتهم من عظمته، يعني النبي المرسل غير رسول الله لا يستطيع أن يصل إلى مقام الأئمة الزهراء والأئمة عليهم السلام، وأنهم عليهم السلام أولياء النعم ووسائط نزول بركات الرحمن عز وجل وتجلياتها. بكم ينزل الله الغيث ويمسك السماء أن تقع على الأرض. لما مرجع بيحكي هيك نعرف انه هذا كلام مش انشاء عربي، مش انه رواية ضعيفة، بيقوى قلبه واحد بيكون عم يعرف اهل البيت. هالمعرفة من اراد الله بدأ بكم، هالمعرفة الطريق الى صدق التوحيد وعمق التوحيد، وإلا واحد بيظل عقيدته ضعيفة ومهزوزة وممكن المعاصي تزيلها للعقيدة الضعيفة، بس هيك بيقوي حاله. فيما منحوا وسائط، فيما منحوا من الاسم الأعظم والعلوم الغيبية الإلهية وأنها ثابتة في الأخبار المنقولة المعتبرة في مختلف الأبواب من الكتب. هلأ الجواب حوالي 6-7 أسطر، ما بيقول ما بيجاوب على كل النقاط، بس هلأ بشوفوا قديش عظمة النقاط اللي مجاوب عليه. باسمه تعالى من المرزا جواد التبريزي الله يرحمه: الأئمة عليهم السلام كلهم معصومون، وكذا الزهراء سلام الله عليها، بل هم في مرتبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا مرتبة النبوة. صلوا عليه وآله. هذا أصل عقائدي، كل ما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثبت لأهل البيت يعني الزهراء والأئمة ما عدا النبوة. هذا أصل عقائدي، فيك تأكد منه، تحكي مع مرجع تاني تالت رابع، بتشوف العلماء، صار عندك الدليل الكافي، بتصير تحاكم الأمور على أساس، وإذا أصل. طيب، ثم يقول: ولذا عبر في آية المباهلة بأن نفس الإمام عليه السلام نفسه صلى الله عليه وآله، يعني وأنفسنا وأنفسكم، ولا فرق في هذه الجهة بين أئمتنا عليهم السلام إلا في الزمن، مرتبة التقدم والتأخر، إنه واحد كان موجود بزمن الأمير كان الأمير بعدين الحسنين، هيك مسألة زمنية. وقد ثبت أنهم عليهم السلام أولياء النعم ووسائط نزول بركات الرحمن، يعني الله عز وجل لا يوصل نور الشمس إلى الأجسام فتنمو إلا من خلال الشمس. هذا شرك؟ هذا شرك والله، هذا توحيد، إنه هذا النور من الله عز وجل والشمس منه سبحانه وتعالى، واستفادة الأجسام منها النور أيضا منه عز وجل. طيب بعالم المعنى ما بيوصل الفيض الإلهي للشمس وللقمر وللوجود كله إلا بإذنه عز وجل بواسطة الفيض. من معاني هذا أن الله عز وجل خلق الوجود بسرهم، الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت. وقد ثبت، يضيف المرجع المرحوم مرزا جواد التبريزي، وقد ثبت أنهم عليهم السلام أولياء النعم ووسائط نزول بركات الرحمن، وإذا كانوا عليهم السلام بمنزلة نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يصل أحد إلى مراتبهم حتى الملك المقرب والنبي المرسل، صلوا على محمد وآل محمد. في كتاب آخر اللي هو صراط النجاة، كذا النص من كتاب في المسائل العقائدية للمرزا جواد تبريزي، كتاب آخر صراط النجاة اللي هو بالأصل في فتاوى المرحوم السيد الخوئي، ثم أضيفت تعليقات المرزا جواد التبريزي في حياته، الآن توفي رحمة الله عليه، حول أفضل الخلق، أن أهل البيت أفضل الخلق ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر النص هذا هون الفتوى للمرحوم التبريزي أيضا، المسألة اللي بتجي فتوى السيد الخوئي، موضوع آخر. سؤال: بالنظر إلى آية المباهلة وما تضافرت به الروايات والزيارات كالزيارة الجامعة الكبيرة، هل يمكن القول بأن الأئمة الاثني عشر والزهراء هم أفضل من الخلق كافة، يعني أفضل من النبي إبراهيم وأفضل من أفضل من كل الأنبياء من كل الخلق سوى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله؟ التبريزي: نعم، القول المذكور متعين بالنظر إلى الآية والروايات المشار إليها ويؤيدها الزيارات. إذن أهل البيت أفضل الخلق باستثناء رسول الله، أصلا هني أفضل الخلق لأنهم من رسول الله، لأن عظمتهم محمدي، يعني نبحث عن عظمتهم في قلب عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثل ما نقول مش آسمين الحقيقة المحمدية. لما بيعبر الإمام الخميني رضوان الله عليه عن الإنسان الكامل، بيحكي عن الإنسان الكامل، بيقول الإمام الخميني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليه اسم الإنسان الكامل دون أن يحتاج أحدا من البشر، لكن 13 معصوم يقال لكل منهم الإنسان الكامل بالتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هم جميعا 13 محتاجون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم أفضل من جميع الخلق غير النبي صلى الله عليه وآله. سؤال: هل كانوا موجودين بأرواحهم وأجسامهم المادية قبل وجود العالم، أو كانوا موجودين بأرواحهم بس؟ أصلا كانوا موجودين قبل خلق الخلق أو لا؟ الجواب الظاهر هون للمرحوم السيد الخوئي. السؤال هكذا: ما رأيكم في من يعتقد بأن النبي وأهل بيته كانوا موجودين بأرواحهم وأجسادهم المادية؟ هذا الحكي غلط، لأنه هن كانوا موجودين قبل خلق الخلق بأرواحهم مش بأجسادهم المادية. فاللي عم يسأل السؤال عم بيقول شو رأيكم بأنه كانوا موجودين قبل خلق آدم بأجسادهم المادية قبل وجود العالم، وأنهم كانوا مخلوقين قبل خلق آدم، لا أن الله تعالى جعل صورهم حول العرش؟ فما هو الجواب؟ اللي عم يسأل كأنه بده يرد على حدا حاكي، بيقول له للمرحوم السيد الخوئي انه شو رأيكم باللي بيقول انه كانت اجسادهم المادية موجودة مش انه صورهم كانت محدقة بالعرش؟ الجواب: كانوا عليهم السلام موجودين باشباحهم النورية، يعني النورانية، قبل خلق ادم عليه السلام، وخلقتهم المادية متأخرة عن خلقة ادم كما هو واضح. اذا خلقوا قبل ادم عليهم وعليه السلام، نقول على نبينا، يعني التعليم الشرعي إذا ذكرنا نبي من الأنبياء وبنقول عليه السلام، مثلا النبي آدم النبي إبراهيم، بنقول على نبينا وآله وعليه السلام. الرسول وآله يقدمون على جميع الأنبياء. طيب، فإذا كانوا موجودين قبل آدم، قبل أن يخلق جسد آدم كانوا موجودين بأرواحهم، والظاهر أنه بهالفترة ما كان لا روح آدم عليه السلام ولا روح حدا من الأنبياء، أرواحهم فقط. هنا أيضا هذا الأمر أنه كانت أجسادهم المادية موجودة قبل الخلق المادي مش النورانية، وجه هذا السؤال لسماحة السيد السيستاني فيقول كلام بلا دليل، انه كانت اجسادهم موجودة قبل آدم، اجسادهم مش ارواحهم، هذا الكلام بلا دليل. طيب سؤال حول امتحنك الذي خلقك قبل ان يخلقك، مر معنا بالحديث عن الزهراء عليه السلام فلا اعيد، بس انه المرزا جواد التبريزي يؤكد هذا المعنى، معنى زيارة يا ممتحنة امتحنك الله قبل ان يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، يعني بأكد المرزا جواد التبريزي وجود عالم الذر، وأن الامتحان هذا يبدو كان في عالم الذر. طيب حول أن الرسول وآله خلقوا قبل الخلق، سؤال أيضا للمرزا جواد التبريزي، ما رأي سماحتكم في أن الرسول صلى الله عليه وآله أقدم خلقا من الخلق التكويني من آدم، يعني هو خلق قبل آدم؟ التبريزي الجواب المراد من الأقدمية في الخلق هو نوريته لا بدنه العنصري، إذن نوره كان موجودا. طيب سؤال، هل يجوز الاعتقاد بأن الزهراء عليه السلام تحضر المجالس المتعددة في وقت واحد؟ هلأ ما أكثر اللي إذا سمعوا أنه واحد بيقول يمكن تكون الزهراء حاضرة مجلسنا، إذا بده يكون هيك يعني شوي مهذب بينه وبين نفسه بيضحك علينا وهو معتبر حاله حضاري يعني وبيفهم وشو هالجماعة وللرجعيين. فإذا شاف واحد وهابي بيحكي هيك إنه ما في داعي أنتوا تتعلقوا بالأشخاص، هو بيصير يقول هيك، هذا توحيد. طيب سؤال هكذا، ظاهر هذا السؤال وجه إلى مرحوم السيد الخوي والجواب منه، هل يجوز الاعتقاد بأن الصديقة الطاهرة السيدة الزهراء عليه السلام تحضر بنفسها في مجالس النساء في آن واحد في مجالس متعددة بنفسها ودمها ولحمها؟ هو بيقول لا مش بدمها ولحمها بس تحضر. الجواب، الحضور بصورتها النورانية في أمكنة متعددة في زمان واحد لا مانع منه، فإن صورتها النورانية خارجة عن الزمان والمكان وليست جسما عنصريا ليحتاج إلى الزمان والمكان. صلوات
الله.
هذا أيضا سؤال آخر حول عدة أمور عقائدية حساسة وبيمرق بينها ما جرى يوم الدار، وظاهر النص لأنه الكتاب هو في الأجوبة من السيد الخوئي ومن المرزا جواد الله يرحمهم، ظاهر هذا الجواب الطويل أنه للمرحوم السيد الخوئي. المرحوم السيد الخوئي عنده فتاوى كثيرة، مثلا أنه واحد بده يقوم بيقول يا علي سيدنا فيها إشكال هذه، بيقول لهم ليش إذا واحد غرق مثلا وبعيط لواحد ينادي شخصا لينقذه ليش هذا يعتبر مش شرك، بينما إذا بده يقوم وقال يا علي؟ طيب يقول واحد بيظل دائما وين ما راح ما إجا يذكر أهل البيت، بيقول روايات التوسل بهم عامة والآية وابتغوا إليه الوسيلة عامة بكل وقت، ممكن واحد كل ما واجه شدة أو صعوبة في يذكرهم. هي الفتاوى لما بنرجع لها فتاوى مراجعنا قادرين نحب بعضنا أكثر ونجتمع على أعتاب أهل البيت، بينما لما كل واحد بيصير يفكر من عنده قناعاته وحسب ما وين درس وين تخرج وكيف أستاذه شو كان ومين كان، فالمسألة خلينا نبحث عن جواب ليوم القيامة، إذا سئلنا عن تقصيرنا تجاه أهل البيت كيف فينا نجاوب؟ السؤال حول هل للزهراء عليه السلام خصوصية في خلقها، يعني انه هذا النورها كان موجود قبل الخلق مع الرسول ومع اهل البيت في خصوصية، ثم شيء عن المصائب التي جرت عليه. طيب الجواب هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، نعم فإن خلقتها كخلقة سائر الأئمة سلام الله عليهم أجمعين بلطف من الله سبحانه وتعالى، حيث ميزهم في خلقهم عن سائر الناس، بما أنه سبحانه يعلم أنهم يعبدون الله ويخلصون الطاعة له. يعني مثلا إذا الأستاذ عرف أنه تلميذه رح ينجح ومن الأول قال هذا بياخذ 10/10 وما أعطى علامة، بس فعلا تلميذ عمل مسابق وجاب 10/10، الله عز وجل بكل شيء عليم، عارف بعد أن يخلق الناس من هم أقرب الخلق إليه بشكل طبيعي بدون ما هو يخليهم يوصلوا لهون. يعني إذا ترك الناس وتكليفهم من بين البشر كلهم ما رح يكون رقم واحد إلا واحد هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان لذلك سر الكون، وأقرب الناس إليه 13 معصوم، فكانوا جميعا الحقيقة المحمدية. بضيف بما أنه يعلم سبحانه أنهم يعبدون الله ويخلصون الطاعة له، وخصص في خلقتهم خصيصة يمتازون بها عن سائر الخلق، كما يشهد بذلك خلقه عيسى عليه السلام، حيث تكلم وهو في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إنه الله عز وجل بحط خصوصية بخلق الولي اللي بده يخلقه، باعتبار أنه يعلم بأن مرتبته لو خلي وطبعه نفسه هذه المرتبة. وكانت فاطمة عليها السلام في بطن أمها محدثة، الظاهر محدثة ومحتمل محدثة لأنه كانت تحدث أمها. فات النبي صلى الله عليه وسلم على البيت، سمع السيدة خديجة تتكلم، وهي الرواية أن اشتغلت على سندها، هي الرواية سندها صحيح أنه كانت تحدث أمها. النبي صلى الله عليه وسلم سمع السيدة خديجة عم تحكي مع حدا، طبعا هو عارف، فقالها مع من تتكلمين حتى توصلنا المسائل؟ قالت له هذا الجنين الذي في بطني يحدثني. فبيحدثها عن الزهراء وعظمتها وخصوصياتها وزوجها وأولادها، هذا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة أم المؤمنين عندما كانت الزهراء جنينا. فإذا ممكن هون محدثة، بس عندنا روايات أنها محدثة، فهي محدثة ومحدث، وممكن تكون محدثة وهي جنين ولذلك تحدث. وكانت تنزل عليها الملائكة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، ويشهد بذلك الروايات المتعددة، منها صحيحة أبي عبيدة، صحيحة يعني رواية صحيحة السند، حول مصحف فاطمة، وبيذكر الرواية وأنه مصحف فاطمة مسألة حقيقية. وجبرائيل شو كان يحدث الزهراء؟ هون بدي أذكر فتوى قبل ما أكمل كلام السيد الخوئي في صراط النجاة رحمة الله عليه، بدي أذكر كلام للسيد السيستاني بيلتقي مع خصوصية في خلقة الزهراء. سماحة السيد السيستاني في كتاب استفتاءات صفحة 296 سؤال هذا السؤال: هل هناك خصوصية للزهراء عليها السلام في خلقتها وبالنسبة للمصائب التي جرت عليها بعد أبيها صلى الله عليه وآله وسلم من ظلم القوم لها وكسر ضلعها وإسقاط جنينها؟ ما رأيكم بذلك؟ الجواب لمين؟ سماحة السيد السيستاني: كل ذلك ثابت تاريخيا، وأما الخصوصية في الخلقة فكل إنسان خاص في خلقته، والناس معادن كمعادن الذهب والفضة كما في الحديث، والإنسان مركب من حيث شخصيته ونفسيته من عوامل وراثية وتربوية مختلفة، ولا شك أنها سلام الله عليها ممتازة عن كل البشر من هذه النواحي، مضافا إلى ما ورد في الروايات من أن نطفتها تكونت من ثمار الجنة، ومضافا إلى ما ورد بشأن خلق نورها قبل خلق الكون. واضح أن القسم الأول من الفتوى قوي جدا، القسم الثاني عم بيحاول يعني يجمع بين الشيء المطروح وإنه في شيء من هذا. خلينا ناخذ القسم الأول، واللي بده يبحث ساعتها بصير بواجه هيك شيء بيكمل البحث ولو بفتاوى ثانية. طبعا في فتاوى أخرى للسيد السيستاني أوضح من هذا. برجع لكتاب صراط النجاة والظاهر الكلام للسيد الخوئي، وأما ما جرى عليها من الظلم فهو متواتر إجمالا، يعني نعلم إجمالا أن الظلم وقع عليها. التفصيل شو بيقول؟ فإن خفاء قبرها عليها السلام إلى يومنا هذا ودفنها ليلا بوصية منها شاهدان على ما جرى عليها بعد أبيه. طيب هذا دليل. دليل الثاني مضافا لما نقل عن علي عليه السلام من الكلمات في الكافي جزء واحد حديث ثلاثة باب مولد الزهراء من كتاب الحجة حال دفنها، سؤال الأمير وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها فأحفها السؤال واستخبرها الحال، فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا وستقوله ويحكم الله وهو خير الحاكمين. وقال عليه السلام فبعين الله تدفن ابنتك سرا وتهضم حقها وتمنع إرثها جهرا ولم يتباعد العهد ولم يخلق منك الذكر وإلى الله يا رسول الله المشتكى. ثم يضيف وحديث اثنين من نفس الباب بسند معتبر، اسمعوا بسند معتبر عن الكاظم عليه السلام إن فاطمة عليها السلام صديقة شهيدة، شهيدة صديقة شهيدة، والسند معتبر بيقول وهو ظاهر في مظلوميتها وشهادتها. ويؤيده أيضا ما في البحار جزء 43 باب 7 رقم 11 عن دلائل الإمامة. هذا الكتاب من كتبنا القديمة المعتبرة عن دلائل الإمامة للطبري بسند معتبر عن الصادق عليه السلام. وكان سبب وفاتها أن قنفذا مولى الرجل لكزها بنعل السيف بأمره فأسقطت محسنا. هذه الرواية بسند معتبر موجودة وين؟ بكتاب دلائل الإمامة للطبري تقريبا من أوائل القرن الرابع، يعني قديم الكتاب. ثم سؤال آخر حول المراد بمصحف فاطمة وشرح عن مصحف فاطمة. سؤال هل أن بكاء الزهراء عليها السلام ليلا ونهارا كما ورد في بعض الروايات وكذلك بكاء الإمام زين العابدين هل هذا أمر ثابت أم لا؟ العجيب أنه يكون الحديث عن بكاء الزهراء وأنه منعوها من البكاء وإلى آخره أنه هذا غلو الشيعة. هذا الأمر يبدو منتشر عند كثير من الناس، والعجيب انه نحن اللي منتشر عنا ممكن ما حدنا اذا ما انتبه يستغرب او انه شو مقصودي يعني استمر البكاء ليلا ونهارا بحيث انه شكوا استمر البكاء ليلا ونهارا. طيب نحن اللي منستغرب هيك بنقرأ بالقرآن الكريم انه النبي يعقوب وبيضت عيناه من الحزن. طيب ليش ما منستغرب هذه؟ لانه قرآن. طب ما هذا معصوم والزهراء معصوم. شوفوا كيف المراجع بيتعاطوا مع هالمسائل، البحث الفقهي السليم كيف. السؤال هل أن بكاء الزهراء عليها السلام ليلا ونهارا، هذا سؤال رقم 1266 بكتاب صراط النجاة. هل أن بكاء الزهراء عليها السلام ليلا ونهارا كما ورد في بعض الروايات وكذلك بكاء الإمام زين العابدين عليه السلام أمر ثابت أم لا؟ الجواب ليس المراد ببكاء الزهراء عليها السلام ليلا ونهارا استيعاب البكاء لتمام أوقاتها الشريف، بل هو كناية عن عدم اختصاصه بوقت دون آخر. يعني كل هالمدة كانت بين الوقت والآخر تبكي يوميا عدة مرات، هذا تواصل البكاء. كما أن البكاء إظهارا للرحمة والشفقة لا ينافي التسليم لقضاء الله وقدره. يعني إظهار للرحمة أنه الشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والصبر لا ينافي التسليم ولا ينافي الصبر عند المصيبة. فقد بكى النبي يعقوب عليه السلام على فراق ولده يوسف حتى بيضت عيناه من الحزن، كما ذكر في القرآن مع كونه نبيا معصوما. وبكاء الزهراء عليها السلام على أبيها صلى الله عليه وآله كما كان أمرا وجدانيا لفراق أبيها، فقد كان إظهارا لمظلوميتها ومظلومية بعلها، وتنبيها على غصب حق أمير المؤمنين عليه السلام في الخلافة، وحزنا على المسلمين من انقلاب جملة منهم على أعقابهم، كما ذكر في الآية المباركة بحيث ذهبت أتعاب الرسول في تربيتهم سدى. ثم يقول كما عن بكاء الإمام السجاد: كما أن البكاء على الحسين عليه السلام من شعائر الله، لأنه إظهار للحق الذي من أجله ضحى الحسين عليه السلام. ولذلك بكى زين العابدين على أبيه مدة طويلة إظهارا لمظلومية الحسين وانتصارا لأهدافه. ثم يختم: ولا يخفى أن بكاء الزهراء، هذه خلت ظل هالعبارة بذهننا، وزين العابدين عليهما السلام فترة طويلة من المسلمات عند الشيعة الإمامية. وأهم ما قرأته أو سمعته في هذا المجال كلام للعالم الجليل المحقق سيد محمد السند، بيقول بكاء زين العابدين عليه السلام الفترة الطويلة حوالي 30 سنة، مدة إمامته سلام الله عليه 32 سنة، هالفترة الطويلة هذا البكاء يعني بينقال مثلا 40 سنة، بس إنه رقم 40 يقال من باب المبالغة، إنه مثلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أن تستغفر لهم 70، ما مش المقصود العدد. المهم بكاء الإمام السجاد كل هذه الفترة بيقول سماحة الشيخ السند كان سنة. المعصوم هو يقرر فعل المعصوم حجة، ويريد أن يبين الحكم الشرعي تكليف الأجيال، بنفس الوقت هو موجود وتأثر. لكن هذا البكاء كان عبارة عن كيف إقامة المجالس هلأ لتستمر الذكرى، كانت إقامة المجالس هيك، وكل جزع على الإمام الحسين سلام الله عليه يهون أمام ما جرى في كربلاء. طيب سماح السيد السيستاني يسأل نفس السؤال عن بكاء الزهراء عليه السلام: هل بكاء الزهراء عليها السلام ليلا ونهارا كما ورد في بعض الروايات، وكذلك بكاء زين العابدين عليه السلام، أمر ثابت أم لا؟ الجواب، جواب السماح السيد السيستاني: نعم هو ثابت. طيب إذا بتلاحظوا أنه بس ينحكى بها الأمور كل واحد بصير يركب من عنده مقالات بمسألة تمديد الأنابيب يرجع للمختص، لكن المسائل العقائدية الحساسة قبل الخلق وغيره خصوصا أجواء الوهابية المقنعة، يعني المؤمنون الذين ضربوا بلوثة الوهابية المقنعة وهم لا يريدون أن يكونوا وهابيين، ونحن منقول بده يظل واحدنا يخاف على حاله أنه ممكن يكون في بعض التأثيرات من الوهابية، خصوصا في هذا العصر. عصر شو؟ إن شاء الله يكون هلأ نهاية مأساتنا مع بني أمية، إن شاء الله يكون القضاء على آل سعود هو خاتمة هذا المسار الطويل. منذ تأسيس الوهابية إلى الآن وهم يضربون الأسس العقائدية، وأنفقوا الأموال الطائلة في أربع رياح الأرض، هول اللي عم يجيبوهم هلأ اللي مقابل لبنان، هلأ مقابل يعني المنطقة بالبقاع من الجود عرسال لجهة مثلا نبيشيت، مقابلها في 7000 واحد مش سوريين، 7000 تكفيري وهابي سعودي يهودي، هول من الشيشان ومن غيرها. هؤلاء بدأوا يعملون، وكل الفترة الماضية كان الكلام على السعوديين على الوهابيين، كلام أول شيء على الوهابيين كان مرفوض، بعدين صار على آل سعود، مثل معاداة السامية. بمجرد أنه واحد يهاجم آل سعود بتشوف أنه الدنيا استنفرت، وصلنا إلى مرحلة أنه الشيعة مقتنعين والسني مقتنعين أنه هولي الممثل الحقيقي للعالم الإسلامي، هو الممثل الحقيقي لأهل السنة والجماعة. وصرنا بعضنا نحن الشيعة اللي مش فهمان شو القصة، صار يديريهم بحجة انه بده يدير السنة. يعني مثلا واحد بده يدير السنة صح، بيحكي ما بيحكي على رموز السنة، بس عمرو بن العاص من رموز السنة، معاوية من رموز السنة، ابو سفيان من رموز السنة، اللي صاروا عنا يحاربوا زيارة عاشوراء عاد شو؟ لأنه السنة بيزعل مين السنة؟ السنة ما بيزعلوا من لعن معاوية أبدا، هذه كتب السنة شوف، اللي بيزعل من لعن معاوية آل سعود الوهابيين. فصار بعض الناس يفهم أنه الوحدة الإسلامية شو هي، أنه نديري هول، هذه وحدة، هول مش مسلمين. الإمام الخميني لما تحدث عن الوحدة الإسلامية ما قال الوحدة مع النواصب، النواصب آل سعود الوهابيين بإجماع الشيعة والسنة نجسون كفار، لأن الشيعة والسنة متفقون على الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته. والحديث موجود بطرق عديدة، من جملتها أنه عمر يقول أنا ما كنت أحبك أكثر من نفسي، الآن صرت أحبك، فبيقول له النبي فالآن يا عمر، قصدي مجمع عليها المسألة أنه أي شخص لا يحب أهل البيت ليس مسلما. شو يعني من لم يصلي عليكم لا صلاة له؟ في الختام، في هذا العصر مع الهجوم على اليمن الذي يستمر، ما يجري بحوله تعالى هو استدراج قارون إلى حيث يخسف به، واستدراج فرعون إلى البحر ولن ينجو بجسده إن شاء الله، واستدراج أبو لهب إلى سقر إلى نار ذات لهب. لو لم تفتح هذه الجبهة لما أمكن القضاء على آل سعود، لكن هم فتحوا، وإلى الآن الشعب اليمني لم يتحرك باتجاه الحدود إلا قبيلة همدان. قبيلة همدان تعرضوا، هني قتلوا بعض الأفراد منهم فهجموا على المغفر الحدودي وأخذوا ومستقرين فيه. الشعب اليمني مقرر ما يرد ويعطي فرصة. المرة السابقة سنة 2010 أعطوهم فرصة شهر، بعد شهر وكانوا الحوثيين بوقتها بصعدة بشكله يمكن 1%، بعد شهر هجموا أخذوا 45 مركز من مراكز داخل الأرض اللي هني بيعتبروها إلهم، وهي محتلة من اليمن ملحقة باللي بيسموها السعودية. الآن بدأ وقت الفرز، بدأ وقت الفرز. أي واحد كان بدير الوهابيين بده يعرف أنه بمجرد أن يبقى مع الوهابيين هو مع بني أمية، مع أبو سفيان، مع يزيد. المعركة حصلت، هذه المعركة التي كان ينبغي أن تحصل من زمن، لعل المصلحة الإلهية وصلت لهون. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في وصيته يتحدث عن الوهابيين في وصاياه المتعددة، يتحدث عن فهد، يتحدث بوصاياه عن إسلام الملال القذرين، الإسلام الأمريكي، إسلام الوهابي، ويقول قد نعفو عن صدام لكن لن نعفو عن آل سعود. هذا خط الإمام وهذا نهج الإمام. المرحلة الماضية شو كان؟ نحن يجب أن نطيع، بس هلأ أيضا يجب أن نطيع. بدأت المعركة ويجب أن نكون لها. طيب شو بدنا نتصرف؟ أولا بدنا ندقق بعلاقاتنا الفردية. الآن الشغل الشاغل لأمريكا واليهود وآل سعود يهود بوجههم، يعني بتمنى نستوعب هالقصة بفكر الإمام الخميني السياسي. في عندنا شيء اسمه الغدة السرطانية، اللي بيتأمل خطب الإمام، الإمام عنده الغدة السرطانية إلها وجهين، مش قايل هالتعبير هو بس تستنتج من كتبه. الغدة السرطانية لها وجهان، الوجه الأول وهابي والوجه الثاني صهيوني. وما كان بلفور بيعطي وعد ويلقي بأعداد من اليهود في قلب هذا العالم الإسلامي لولا أن زعامة العالم الإسلامي سلبت لليهود. ومن وقتها تمويل وأعمال مختلف الأنشطة، جزيرتين إلى الآن محتلينهم هن من الحجاز اليهود، ما بيطالبوا فيهم آل سعود أبدا. المنعطفات الخطرة، أنا بتذكر لما كان مؤتمر الخرطوم واللقاءات الثلاث، لا صلح لا مفاوضة لا اعتراف وكذا، بعدين إجا أول انتصار الثورة الإسلامية، عقد مؤتمر فاس في المغرب وقدم فهد مشروع فهد، مرق فيه عبارة، ذكر وقتها كنت وزارة الخارجية بإيران قاعدين عم بيحللوا انه هذا السطر معناها في صلح مع اسرائيل، في تسوية، مرق بهذا مؤتمر فاس فهد مرق سطر حق جميع الدول في المنطقة في العيش بسلام، بس ما في لا اسرائيل ولا شيء، بس انه اسرائيل اللي بيقولوا لها اسرائيل هي دولة بالمنطقة، يعني اذا لابد من الصلح مع اسرائيل. بقمة العربية بيروت، المبادرة اللي طرحها الملك عبد الله، المبادرة العربية هي الهدف المنشود هلأ لليهود. اجمالا الآن بدأ الفرز ويبذلون الأموال الطائلة وكل جهد حتى يلاقوا شيعي يوقف ضد الجمهورية الإسلامية، ضد الإمام الخامنئي وضد حزب الله وسماح السيد حسن. السفير اليوم بيقول أنا سمعت من الرئيس بري كلام، طبعا الرئيس بري عم ياخذ موقف معين، وأنه أنا سمعت من الرئيس بري، ما عم دين كلام من الرئيس بري هون، عم دين كلام السفير، انه موقفه غير موقف حزب الله. الان يبذلون قصارى جهدهم. سؤالي اولا للسيد علي الامين ولكل من يدور حول قريطم وغيرها، اين تريد يا سيد ان تقف؟ يعز علينا، وانا قايل لك سابقا، أن تكون مع يزيد ابن أبي سفيان. هذا أوان الجد، ما في مجال. أي شيعي عندما تسمعون شخصا يريد أن يتكلم ينبغي أن تلاحقوا بالأسئلة بالاعتراضات، واجبنا هذا، واجب شرعي، لكي نحصن ساحتنا. الآن سيبذلون أموال وبذلوا سابقا كثير لكن ما استطاعوا، بس الآن بحشرتهم رح يحاولوا يعملوا اللي ما بينعمل. فإذا التأمل في العلاقات الفردية إنه أي شخص بده يقرب هيك خلينا ننصحه، بدنا نتأمل في موقفنا من المجاهدين، دعمنا للمجاهدين، حضورنا في ساحات الجهاد بالدعاء بالصدقة لدفع البلاء، نحن في قلب المعركة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، الدعاء للمجاهدين، دعاء أهل الثغور غيره، أي دعاء. ثم يجب أن نفكر كيف نكون في هذا العصر عدوا لمن عادى أهل البيت، عدوا لمن عاداهم. كيف؟ مين هلا عدو أهل البيت؟ مين عدو الزهراء؟ هؤلاء بنو أمية، يهود الحجاز. بنو أمية على فكرة كان فيهم خط يهودي، لأنه عقيلة بن أبي طالب النساب العظيم بيقول للوليد بن عقبة، بيقول له أنت علج من أهل صفورية، أنت يهودي. الموقف من آل سعود ينبغي أن يكون واضحا، والموقف من كل شيعي قد يقف مع آل سعود، وإن شاء الله من نصر إلى نصر. هذا التأكيد من سماحة الإمام الخمنائي دام ظله خلينا نبني عليه، لأنه وعدنا قبل المرة ووفى، واللي كان يوعدنا فيه سماحة السيد حسن وكان يصدق وعود من سماحة الإمام الخمنائي دام ظلهما، وأدام الله نصر سماحة السيد حسن بظل سماحة السيد القائد. بحرب تموز كان الوعد وصدق، والآن السيد القائد يؤكد النصر حتمي، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وأساتذته وتلامذته، خصوصا شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا في اليمن والعراق لا سيما في منطقة تكريت والرمادي، وشهداء الإسلام في البحرين، وللتفريج عن أهلنا في البحرين خصوصا المساجين. المساجين في البحرين عم يتعرضوا للتعذيب الشديد في هذه الأيام، وأيضا يجب أن نواكبهم بالدعاء والصدقات والإلحاح في الدعاء، الأعمال كل ما يمكن أن نعمله لقضاء حوائجهم. وإلى أرواح شهداء الإسلام في الحجاز واليمن وفلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، إلى الجميع وإلى أرواح أموات الحاضرين والسامعين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.